بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تغلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قبل البدء بالكلام نتقدم إلى ساحة بغية الله الأعظم الإمام الحج عليه السلام وأرواح علمائنا الماضين، ولا سيما روح إمام الخميني رضوان الله عليه، وسادة الحضور في هذا المكان بأهر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام، حيث مثل هذه الليلة أو فجر هذه الليلة أنه وصل إلى أمله القديم الذي كان هو يتأمل وكان يشتاق إلى هذا الأمر، وهو لقاء رسول الله ولقاء الله تبارك وتعالى ولقاء أئمة الهدى، يعني وهكذا يعني جوار رحمة الله تبارك وتعالى. كما سمعتم إنما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان كان يخطب، في ضمن خطبته بكى وبين وسألوا عنه أنه صلوات الله عليه أخبر عليا بأن أشقى الناس سوف يأتي ويسبغ لحيتك بدم رأسك ويقتلك. فعلي بن أبي طالب عليه السلام سأل أفي سلامة عن ديني، أهم شيء كان عند علي بن أبي طالب هذا الأمر، أفي سلامة عن ديني؟ قال نعم. قال بإذن لا نبالي بالموت. وكذلك في هذا الشهر الأخير، شهر رمضان الأخير، أنه سلام الله عليه ذكروا في 13 من هذا الشهر نظر إلى يمينه عندما كان على المنبر في مسجد الكوفة في هذه الليالي، كان يخطب يعز الناس ويتكلم ويعلمهم بعض الأمور، فنظر إلى أبي محمد الحسن عليه السلام، وهم كانوا شباب طبعا أكثر من 35 سنة عمرهم، سأل عنه كم مضى من شهر رمضان؟ قالوا مضى من شهر رمضان 13 يوما. ثم سأل نظر إلى يساره والحسين عليه السلام جالس، فسأل عنه كم بقي من هذا الشهر؟ قال 17 يوما، أشار إلى أنه قد قرب هذا الزمان الذي أشقى الناس، بعث الله أشقى الناس لأن يسبغ لحيتي بدم رأسي، أشار بيده المبارك. ولذلك هذه الليلة ليلة التي كانت تتوقع، وكان علي بن أبي طالب يتمناه، وعندما أصيب بهذا الجرح الشديد مباشرة نادى فزت ورب الكعبة، كما أنه سلام الله عليه في بعض كلماته قال دع الله تبارك وتعالى أن يعبده بدلهم أحسن منهم، وأن يعبدهم بدله أسوأ منهم، القريب من هذا التعبير، يعني كان يتمنى أن يخرج من هذه الدنيا حتى يرتاح من هؤلاء الغير الأوفياء، هؤلاء الذين خانوا، هؤلاء الذين كانوا يتقاعسون عن الجهاد، هؤلاء الذين قال قد ملأتم قلبي قيحا، في بيان آخر مضمون كلامي أنتم غيرتم أخلاقي معكم، حتى ذكروا في نهج البلاغة ترون كم من الشكوى أم من كان حوله فكيف بمن كان أمامه من الأعداء معاوية بأتباعه. ولذلك سلام الله عليه وصل إلى ما كان يتمنى، ولكن امتلأ الكوفة بل الأرض الإسلامي فراغ علي بن أبي طالب عليه السلام، وفقدوا هذا الرجل العظيم. إن شاء الله يمكن إذا وجدنا المجال قصة بعد جرح علي بن أبي طالب صار وفيه مواعظ نذكرها. نحن بعدما فرغنا عن قول الله تبارك وتعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، تكلمنا حول هذه الآية المباركة. تأتي وراء هذه الآية المباركة قول الله تبارك وتعالى يوم تغلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله ورسولا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة. تحدثنا هو لمسألة الخلود الذي جاء في الآية السابقة حيث جاء الخالدين فيها أبدا. في هذه الآية المباركة الله تبارك وتعالى يصفهم في جهنم، كيف يعيشون في جهنم. يوم تغلب وجوههم في النار، يوم تغلب وجوههم في النار، أن صاحب المجمع بين معنى قوله تعالى يوم تغلب وجوههم في النار، قال والتغليب تصريف الشيء في الجهات ومعناه تغلب وجوه هؤلاء السائلين عن الساعة وأشباههم من الكفار فتسود وتصفر وتصير كالعة بعد أن لم تكن. أحد المعاني تغلب وجوههم يعني تغليب وتغيير على حسب اللون من شدة الحرارة التي تصيب إلى وجوههم، ومعنى آخر يعني تسود وتصفر وتصير كالعة بعد أن لم تكن، وغير معناه تنقل وجوه من جهة إلى جهة في النار. إن تغلب وجوههم بمعنى أن وجههم تتغلب من اليمين إلى اليسار وبالعكس حتى يشعر بالنار كثير وحرارة عالية. هذا ما فسره صاحب المجمع رضوان الله عليه. الله تبارك وتعالى بعد ذلك يقول يوم تغلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هذا القول يقولون ليتنا يحتمل أمرين، أن يكون هذا لسان حالهم هؤلاء الذين في جهنم من شدة الندم يتمنون أن لا يكونوا خالفوا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يعني يا ليت كنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ويمكن كذلك يقولون يعني يتلفظون هذا القول بلسانهم كذلك يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. على كل حال يا ليتنا دليل للتمني وشدة الحسرة والندامة مما مضى، وقد مضى هذا الأمر. هذا الأمر الذي ذكرنا في الخلود أن أهل جهنم هؤلاء حقيقتهم حقيقة نارية، يعني كما أنه لا يصلح شيء للجنة كذا لا يصلح شيء لغير النار، فهم خاص بالنار. ولذلك هذا تمني لا يتحقق. لماذا؟ لأن أي تغيير لابد أن يكون في الدنيا. الدنيا الله تبارك وتعالى يصنع الإنسان في الدنيا، وفي الآخرة نتيجة. اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. حتى مسألة الشفاعة، مسألة عفو الله تبارك وتعالى، كل ذلك جذورها ومقدماتها وصلاحيتها حصلت في هذه الدنيا. بعد هذه الدنيا إن عدم الفرصة لأي إنسان يريد أن يستفيد. فهؤلاء أهل النار الخالدين في النار هم إنما هم المشركون والكفار. وعلى ما بينا المراد من الكفار هؤلاء الذين عاندوا، بينما ثبت لهم الحق مع ذلك عاندوا وفي الحقيقة خالفوا الله وخالفوا رسوله، وكانوا يستهزئون الأنبياء يستهزئون المؤمنين، وبغوا إلى حالهم حتى ماتوا. وإلى لحظة واحدة قبل موتهم يندمون ندما واقعيا، الله تبارك وتعالى يغفر لهم. فعلى ذلك يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. بالنسبة إلى أطعنا الله وأطعنا الرسول ما معنى؟ ما معنى إطاعة الله؟ فما معنى إطاعة الرسول؟ في هذا الأمر أطعنا الله وأطعنا الرسول هناك في المجمع يقول طاعة الله، يعني هكذا بيانه، طاعة الله عبارة عن الامتثال أوامر الله ونواهيه. إن الله تبارك وتعالى أوامر ونواهي وجهها إلى الناس وإلى المكلفين، فإطاعة الله تبارك وتعالى تتمثل في طاعة الله في أوامره ونواهيه، يعني العمل بشريعته الغراء. وطاعة الرسول فيما دعا إليه من طاعة تلك الأوامر والنواهي. ما معنى طاعة الرسول؟ أن الرسول مبلغ دعاهم أن يطيعوا الله تبارك وتعالى. فهناك طاعة الله العمل بالواجبات وترك المحرمات، وطاعة الرسول قبول الدعوة إلى هذا الشيء. فكلا الأمرين في الغاية يصبان إلى جهة معينة. طاعة الله عبارة عن طاعته في الشرائع التي شرعها، الأوامر والنواهي الواجبات المحرمات، وطاعة الرسول هو الدعاهم لطاعة الله تبارك وتعالى، قبول دعوته عبارة عن طاعة الرسول. هذا كلام لطيف لمن صاحب المجمع، وما رأيت أحدا أشار إلى هذا الأمر. طبعا عندما أقول ما رأيت أحدا، أنا ما راجعت كل التفاسير، بعض التفاسير التي أنا بحثت عنها ما رأيت هذا الأمر الذي ذكره صاحب المجمع. مع ذلك يصل إلى ذهننا أمر آخر ولعله هو الأولى، أن قول الله تبارك وتعالى يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا في قوة قول الله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كثيرا ما تعرفون أن إطاعة الله تبارك وتعالى عبارة عن ما يأمر وينهى، وعبارة الرسول يعني عبادة إطاعة الله عبارة عن إقامة الشرائع، القيام والامتثال بالواجبات والانتهاء عن المحرمات. ولكن إطاعة الرسول إطاعة فيما يعني هو مسؤول عنه في بدايته، أن هناك الله لماذا في قول الله تبارك وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر منكم، وما قال أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. لماذا ما عطف الرسول وأولي الأمر إلى نفسه؟ لأن إطاعة الله تبارك وتعالى في مجال، وإطاعة الرسول وأهل البيت في مجال آخر. إطاعة الله إطاعة الله عبارة عن العمل بالواجبات وترك المحرمات، ولكن إطاعة الرسول هو بعنوان الحاكم، بعنوان الولي، لأن لرسول الله شأنين: شأن هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى، يخبرهم أن الصلاة واجبة وأن الصوم واجب وشرب الخمر حرام، هذا أوامر الله ونواهيه، هو يبلغها إلى الناس. ولكن مع ذلك هو حاكم يجب طاعته، سواء في مفردات أحكام الله تبارك وتعالى. مثلا الله تبارك وتعالى أمرنا بالجهاد، ولكن متى نجاهد؟ كيف نجاهد؟ تحت لواء من نجاهد؟ هذا رسول الله هو الذي كان يعين يوما معينا للخروج من المدينة المنورة. الفلان يكون عن ميمنة الجهاد، وفلان يكون في ميسرة، في الميسرة. كل هذه الأمور أوامر النبي، أو ما يأمر وينهى. وإمارة أخرى أن للنبي شأنين: شأن الإبلاغ وشأن الولاية. الله ولى أمر المسلمين إليه، جعله وليا إلى على المسلمين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون لهم الولاية. فعلى ذلك أطيعوا الله كما أن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بين في مكانه وكثيرا ما سمعتم أن أطيعوا الله شيء وأطيعوا الرسول وأولي الأمر من نمة واحد، يعني كلاهما في ولايتهم. فعلى ذلك هنا كذلك عندما هؤلاء يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يعني يتمنون ليت قاموا بالواجبات والمحرمات وكذلك يتسلموا أمرهم إلى رسول الله فأخذوا بأوامر رسول الله ونواهيه. ومن بعده من أمير المؤمنين وأئمة الهدى ومن ينوب عنهم في الولاية. فعلى ذلك إذا حملنا قول الله تبارك وتعالى يا عن هؤلاء أهل النار يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول إلى الطاعة في الشريعة والطاعة في الولاية والأولى، لأن هذا شبيه قول الله تبارك وتعالى أسيء الله وأسيء الرسول وأولي الأمر منكم، يعني على هذا السياق. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. هنا الأمر الآخر الذي نرى في هذه الآيات المباركات أنهم يقولون ربنا، هؤلاء أهل النار يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. قولهم ربنا كذلك ما رأيت أن يشير في تفاسير، ما بادر إلى ذهني معنى أنهم يقولون ربنا اعتراف بأن الله تبارك وتعالى ما قصر في حقهم، إن الله تبارك وتعالى لم يفعل شيئا خلاف الرحمة بالنسبة إليهم. إذا هم في النار الله ما قصر، الله فتح الأبواب وأتم عليهم الحجة وجاء بالرسل وجاء بالمذكرات والآيات الكثيرة التي تنبه الإنسان إذا نظر إلى تلك الآيات. يوميا نحن نرى الآيات أننا لسنا هنا، سوف نموت، سوف كنا أطفال فأصبحنا مراهقين، ثم أصبحنا شباب، ثم أصبحنا معمرين وختيار، ثم نموت، وكثيرا ما قبل الوصول إلى المراحل نموت. مع ذلك هؤلاء ما استفادوا، فهم يشعرون بكل وجودهم لم يكن من الله تبارك وتعالى إلا رحمة، إلا المحبة، إلا الدعوة، ولم يكن منهم إلا الإصيان يعني تجاهل والمخالفة. ولذلك هم من العذاب الذي هم يشعرون بها الخجلة والحسرة على ما أنهم قد تركوا أمر الله تبارك وتعالى ودعوة الله تبارك وتعالى وفضل الله تبارك وتعالى عليهم ولم يطيعوا. ولذا في الجهنم عندما يكون هم غير شاكين عن الله، لا ينظرون إلى الله تبارك وتعالى نظر غضبان على الله نسأل الله، ليسوا هكذا سلام ورحمة الله، ليسوا كمسجون عندما يكون في السجن ينظر إلى السجان وينظر إلى رئيس الذي أمره بذلك نظر كراهية يحيق، لا، ينظرون إلى الله الرحمن الرحيم، ولكنهم هم أسبحوا لا يليقون بالرحمة ولا يستطيعون، يعني حقيقتهم طبيعتهم صارت طبيعة لا تلائم مع الجنة ولا بد أن تكونوا في النار. ولذلك يقولون ربنا سلام ورحمة الله، يخاطبون الله تبارك وتعالى بقولهم ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هنا يعني هذا التحسر الذي عندهم في قولهم ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، ثم يقول سادتنا وكبراءنا، من هم سادتهم ومن هو كبراءهم؟ بالنسبة إلى هذا الأمر من السادة ومن الكبراء خلاف في التعابير. بعض المفسرين قالوا المراد من السادة عبارة عن العظماء الذين لهم الشأن الشامل كالرؤساء أمراء، هؤلاء الذين لهم شأن لجميع الأمور. وبالنسبة إلى كبراء قالوا كبير السن كما في ميزان، قال كبراء كبير السن، يعني في كل عائلة كنا نقتدي بمن هو أكبر منا، كبير السن في العشيرة والقبيلة وطاعتنا وأطعناه. هذا من المعاني. ولكن يمكن أن نقول أن سادتنا وكبراءنا من مقولة واحدة ولكن على اختلاف الدرجة. سادتنا يعني كما في المجمع عبر عن هذا العظماء، سادتنا تعبيره السيد، إذا كتبت أكون نفس صاحب المجمع موجود. على كل حال هو قال ما المراد من سادتنا عبارة عن هؤلاء الذين لهم شأن كبير في التصرف في الأمور، يعني مثالهم رؤساء، وفي ذاك الوقت ملوك الطوائف ملوكهم، ولكن كبراؤنا هؤلاء الشرفاء، هؤلاء كانوا لهم دور في عشيرتهم وقبيلتهم، رئيس العشيرة صلوات الله عليه وسلم شرفه، رئيس العشيرة كبير العشيرة. أحيانا يكون هذا الكبير كبير السن كذلك، ولكن ليس دائما كل كبير السن الناس يحترمونه، قد ينظرون إليه بنظر الاحتقار ويرونه لا يفهم شيء. الشباب قد يرون أنفسهم أعلى من المسنين أحيانا. فعلى ذلك سادتنا وكبراءنا في هذه المرحلة. وكذلك في الآية الكريمة يقول بدلا أن يطيع الله والرسول أطاع السادة والكبراء. هذا من لف اللف والنشر المرتب في مقابل الله سادتنا، بدلا أن يقتلوا بالله ويطيع الله تبارك وتعالى أطاع الطواغيت السلاطين الحكام، وبدلا أن يطيع الرسول أطاعوا كبراءهم الذين كانوا هم على الضلال ولم يكن لهم سيرة حسنة، هم أطاعوا فأضلون السبيل. هؤلاء صار سببا لضلالنا من عن طريقنا عن طريق الصحيح. هذا الذي هم يقولون ويذكرون هذا العذر عند الله تبارك وتعالى. طبعا هذا العذر عذر غير موجه، لأنهم كانوا بإرادتهم أن لا يطيعوا ويميل إلى الله وإلى رسوله. نعم، في المجمع يقول السيد بالمالك المعظم الذي يملك تدبير السواد الأعظم، يعني ملك أو سلطان. ولكن بالنسبة إلى الكبراء كبير القوم كبير العشيرة، أحيانا يكون جدهم مثلا أكبر، قد يكون شخص آخر، وقد قال بعض الناس العلماء، أتعنى العلماء أنا، فأضلون السبيل. ثم هؤلاء بعد ماذا يقولون عندما هم يقولون فأضلون السبيل؟ بعد ذلك يقولون ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، بما أنهم يشعرون بأن دخولهم في النار من أسباب الدخول هؤلاء السادة والكبراء، هم دعوهم إلى هذا الأمر، ولذلك يخاطبون الله ويطلبون من الله تبارك وتعالى آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، يعني أبعدهم عن رحمتك بعدا كبيرا، يعني إضعاف العذاب عليهم. هنا في هذا الأمر الله تبارك وتعالى هنا لا يجيبهم بشيء، إنما يذكر ما طلبوا من الله تبارك وتعالى، ولكن هل الله لبى طلبهم أو لا لم يذكر. ولعل السر في ذلك أنهم كانوا يتوقعون من الله أن يضاعف عذاب هؤلاء الرؤساء السادة والكبراء، لأن هؤلاء يرتكبوا أمرين. أولا هم كانوا مثلهم في الباطل، كانوا مشركين وكانوا كفار فيستحقون العذاب مثلهم، ولكن هم زادوا عليهم أنهم هم الداعين إلى الفساد، هم كانوا ضالا ومضلا، فبما أنهم ضال يصابون أسماءهم، فبما أنهم مضلين يزدادون عليهم، فلا بد أن يكون عذابهم زعف. ولذلك يقولون ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، ولكن في سورة الأحزاب ما أخبر بشيء، ولكن في سورة الأعراف يكون آية قريب بهذا المضمون، يفيدنا إن الله تبارك وتعالى قد استجاب دعوتهم، ولكن فيهم وفيهم، يعني في الجانبين. في سورة الأعراف يقول قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. في آية التي بحثنا عنه كان سادتنا وكبراءنا، هنا الجيل المقدم بالنسبة إلى الجيل المؤخر. جيل المؤخر يقولنا أنه ما أخذنا من جيل السابق، من سبقنا آباءنا، إنما اتبعوا آباءنا مثلا. فيقولنا هنا فيقول قل قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. الله يسوقهم إلى النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها. الأمم تأتي أمة وراء أمة فكل أمة تلعن أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا إنما جميعهم دخلوا في النار. عند ذلك قالت أخراهم لأولاهم المتأخرين الجيل المتأخر يقول لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن